مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
دع القلق وابدأ الحياة لديل كارينجي، ترجمة عبد المنعم الزيادي، يقدمه لكم إسماعيل الشرقاوي. منذ أن ترجم الأستاذ محمد عبد المنعم الزيادي هذا الكتاب للمرة الأولى، وترجمته تحتل مكانا مرموقا في المكتبة العربية، فهو من الكتب القليلة التي وزع منها ملايين النسخ، وتلك شهادة نجاح استثنائي في مجتمعاتنا العربية التي لا تشكل القراءة المصدر الرئيسي لثقافتها، ولا يحظى الكتاب الواسع الانتشار فيها بأكثر من عدة آلاف أو على أقصى تقدير عشرات الآلاف من النسخ. وهذا التوزيع والانتشار الكبيرين عندما يحققهما مؤلف أجنبي مترجم، فإنه لابد متصف بقدر هائل من الاقتراب الناجح من الذائقة العربية. ولعل شهادة أخرى بنجاح هذا الكتاب يجدر التوقف عندها لأهميتها، هي شهادة الداعية الإسلامي الكبير الراحل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله رحمة واسعة، فهو يقول في كتابه جدد حياتك: لقد قرأت كتاب دع القلق وابدأ الحياة للعلامة ديل كارينجي الذي عربه الأستاذ عبد المنعم الزيادي، فعزمت فور انتهائي منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية. ويضيف الشيخ محمد الغزالي: لا لأن الكاتب الذكي نقل شيئا عن ديننا، بل لأن الخلاصات التي أثبتها بعد استقراء جيد لأقوال الفلاسفة والمربيين وأحوال الخاصة والعامة تتفق من وجوه لا حصر لها مع الآيات الثابتة في قرآننا والأحاديث المأثورة عن نبينا. إن المؤلف لا يعرف الإسلام، ولو عرفه لنقل منه دلائل تشهد للحقائق التي قررها أضعاف ما نقل من أي مصدر آخر. إن الفطرة السليمة سجلت وصاياها في هذا الكتاب بعد تجارب واختبارات، وما انتهت من تسجيله جاء صورة أخرى للحكم التي جرت لسان النبي العربي الكريم محمد ابن عبد الله منذ قرون، وبذلك اتفق وحي التجربة ووحي السماء. وما نود التوقف عنده من حديث الشيخ محمد الغزالي عن الكتاب هو أنه سجل الوصايا الفطرة السليمة، فهذا الكتاب نموذج لما كنا في حاجة إليه بالفعل من الفكر الغربي الذي توجه إليه مثقفون قبل 200 عام، ناقلين ومرددين لمدارسه الأيديولوجية المختلفة، ومسوقين دون تدقيق لثمار فكرية كان كثير منها غريبا علينا بحكم نشأته وما ينطوي عليه من أفكار عقائدية مسبقة، وهو ما جعل النسبة الأكبر مما نقل إلينا من هذا الفكر مضغة تلوكها أفواه شرائح محدودة من النخبة المسيسة دون أن يصل إلى القارئ العادي الذي كانت فطرته الدينية حاجزا يمنعه من التفاعل مع هذه الأفكار التي أخذ معظمها شكل تنظير جاف يتجاهل الفطرة، بل أحيانا يعاديها معاداة تامة. ولقد كان كتاب دع القلق وابدأ الحياة الدافع لأن يكتب الشيخ محمد الغزالي كتابه جدد حياتك. يقول الغزالي: وخطتي في هذا الكتاب أن أعرض الإسلام نفسه في حشدين متمايزين، الأول من نصوصه نفسها، والآخر من النقول التي تظاهرها في كتابات وتجارب وشواهد الأستاذ الأمريكي ديل كارينجي، وبين ما قاله الشيخ محمد الغزالي وما قاله الدكتور عبد الله طالب كول دونالد كول سابقا، مسافة تبلورت فيها فكرة مهمة، هي أن الفطرة يمكن أن تكون جسرا مهما بين أتباع الأديان السماوية. فالدكتور طالب كول أستاذ علم أجناس أمريكي، عمل في دولة عربية إسلامية 35 عاما، ثم اعتنق الإسلام، وأمام شيخ الأزهر الذي سأله عن رحلته حتى اعتنق الإسلام قال: إن أجداده كانوا من المستوطنين الأوروبيين الأوائل في فيرجينيا، وقد فروا من الاضطهاد الديني والكبت السياسي، وجاهدوا لتأسيس مجتمع جديد يرتكز على الاحترام والحرية. وقال ما نصه: وأنا أسير على خطاهم، لقد هاجروا عبر المحيطات والقارات، وكذلك أنا. هم اتبعوا الإنجيل المقدس لكنهم لم يعرفوا القرآن، أما أنا فعرفته، ومهمتي جاليا هي نشر هو ذا التواصل الذي يراه كول بين المسيحية والإسلام. رآه محمد الغزالي في كتابات ديل كارينجي بوصفها متوافقة مع الفطرة، وفي ضوء هذا ستكون قراءتنا للكتاب. هذا الكتاب كيف كتب ولماذا؟ قبل 35 عاما كنت من أكثر الشباب تعاسة في مدينة نيويورك. كنت أعمل لكسب لقمة عيشي وسيطا في تجارة سيارات النقل، ولم أكن أعرف ما الذي يجر عجلاتها، بل ما كنت أريد أن أعرف. كنت أحتقر مهنتي وكذلك حياتي في غرفة وضيعة ترتع فيها الصراصير، ولا أنسى أربطة العنق التي كنت أملكها، وإذا مددت يدي على المشجب لأخذ إحداها تناثرت الصراصير في كل اتجاه. حتى طعامي الذي كنت أتناوله في مطاعم فقيرة مليئة بالصراصير كنت أحتقره. وفي كل ليلة كنت أدخل غرفتي ورفيقي صداع شديد يسببه القلق والخيبة والمرارة والنقمة. لقد كنت أغلي بالثورة، لأن أحلامي أيام الدراسة الجامعية أصبحت كابوسا ثقيلا. أهذه هي المغامرة المثيرة التي تشوقت إليها؟ أهذا ما كانت تخفيه لي الدنيا، أن أعمل عملا حقيرا وأعيش مع الصراصير وبلا أمل في المستقبل؟ لطالما تمنيت أوقات فراغي لأنفقها في القراءة وإخراج الكتب التي حلمت بكتابتها، ولقد أصبحت على قناعة بأنني لن أخسر شيئا، وقد أربح كثيرا إذا تخليت عن العمل الذي أحتقره. ولم يكن طموحي أن أجمع ثروة طائلة، بل أعيش حياة ثرية. وفورا اتخذت قراري الحاسم، وقد غير هذا القرار مستقبلي كله، وجعل 35 عاما التالية من حياتي أكثر رخاء وسعادة مما تصورت بكثير. ولما كنت قد أمضيت 4 سنوات في كلية المعلمين استعدادا لأن أكون معلما، فأكسب عيشي من التدريس للكبار في المدارس الليلية، وبالتالي يتوفر لي النهار لأقرأ وأعد المحاضرات وأكتب القصص والروايات. لقد كنت أريد أن أعيش لأكتب وأكتب لأعيش، فأية مادة يجب أن أعلمها لطلاب كبار في مدرسة ليلية؟ ونظرت للخلف وقارنت المواد التي تعلمتها في الجامعة، ووجدت أن أكثرها تأثيرا علي في حياتي كلها الخطابة، وذلك لأنه قضى على ما كنت أعانيه من خوف وخجل وقلة ثقة بالنفس. لقد منحني الشجاعة والقدرة على التعامل مع الناس، وعلمني أن الصدارة هي من نصيب من يملك الشجاعة على إعلان ما في نفسه. قدمت طلبا للالتحاق بوظيفة مدرس للخطابة في برامج الليلية بجامعتي كولومبيا ونيويورك، لكنهم اعتذرتا، وأحسست بالخيبة آنذاك، لكنني الآن أحمد الله على هذه الخيبة، فقد التحقت بمدارس جمعية الشبان المسيحية، وكان تحديا أن أظهر نتائج ملموسة في أسرع وقت، ويا له من تحد، فالطلاب لا يدرسون بأمل الحصول على درجة علمية أو منصب مرموق، بل يدرسون لسبب واحد هو أن يحلوا مشكلاتهم. كانوا يريدون امتلاك الشجاعة على إلقاء الكلمات في منتديات متصلة بأعمالهم دون أن يصابوا بالإغماء من شدة الخوف، وكان البائعون منهم يواجهون مهمة صعبة، وبعضهم كان يطوف بالحي الذي يعمل فيه عدة مرات قبل أن يستجمع شجاعته. كان طموحهم نجاح في عملهم يترجم إلى مزيد من المال تنعم به عائلاتهم. كانوا يدفعون مصاريف دراساتهم على أقساط، ويمكنهم أن يتوقفوا عن الدفع إذا لم يجدوا نتيجة ملموسة. وكنت أتقاضى نسبة مما يدفعون، لا مرتبا ثابتا، وبالتالي كان علي إذا أردت أن أعيش أن أكون عمليا. كنت أشعر آنذاك أنني مظلوم، لكنني الآن أعلم أنني كنت أحصل على خبرة عملية لا تقدر بمال، إذ كان علي أن أحفزهم على النجاح وأن يكون درسي ملهما لهم على الاستمرار في الدراسة. كان عملا مثيرا أحببته، وأدهشتني بشدة السرعة التي أحرز بها هؤلاء الطلاب الثقة بأنفسهم. لقد نجحت الدراسة بأكبر مما توقعت، فقبل مضي 3 مواسم دراسية قبلت جمعية الشبان المسيحية، وسبق أن رفضت حصولي على 5 دولارات كل ليلة كراتب منتظم، أن تعطيني 30 دولارا كل ليلة كنسبة من العائد. وبعد أن كنت أدرس فن الخطابة تبين لي مع مرور السنوات أن هؤلاء الطلبة الكبار في حاجة أيضا لكسب الأصدقاء والتأثير في الناس. ولما لم أجد كتابا يعالج العلاقات الإنسانية توليت بنفسي وضع كتاب في الموضوع، وهو لم يؤلف بالمعنى المألوف للتأليف، بل نما مع تجارب هؤلاء الطلاب الكبار، وقد سميته كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، إشارة إلى كتابه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس للمؤلف، وقد ترجمه للعربية للمرة الأولى الأستاذ محمد عبد المنعم الزيادي. وستصدر مكتبة الحرم طبعة جديدة منه قريبا. وبمرور السنين أدركت أن مشكلة أخرى كبيرة تواجه الطلاب هي القلق، فمعظمهم يعملون بالبيع أو السكرتارية، ومنهم مهندسون ومحاسبون، إنهم خليط من مختلف الأعمال والمهن، ومعظمهم يواجهون مشكلات وعقبات. وبين طلابي كذلك نساء عاملات زوجات، وهؤلاء يواجهون مشكلات. وقد أدركت آنذاك أنني في حاجة إلى مرجع عن مواجهة القلق، وثانية حاولت العثور على مرجع في الموضوع، وذهبت للمكتبة العامة في نيويورك. وكانت دهشتي غامرة عندما اكتشفت أن في هذه المكتبة 22 كتابا فقط مصنفة تحت عنوان القلق. ومن المفارقات أن ألاحظ أن في المكتبة 189 كتابا مصنفة تحت عنوان الديدان، أي أن الكتب التي تعالج موضوع الديدان حوالي 9 أضعاف الكتب التي تعالج موضوع القلق. ولأن القلق من أكبر المشكلات التي تواجه الجنس البشري، فيجب أن تدرس كل مدرسة أو كلية في بلادنا منهجا في كيفية التغلب على القلق. ورغم هذا فإنني لم أسمع بوجود منهج واحد يدرس في أي كلية في البلاد. ولا عجب إذن أن يقول ديفيد سيبري في كتابه كيف تقلق بنجاح: إن ما لدينا من قلة الخبرة حال بلوغنا مرحلة النضج يشبه درجة خبرة الديدان برقص الباليه. وما يترتب على ذلك في الواقع أن 1/3 الأسرة في مستشفياتنا يشغله أشخاص متاعبهم بالأساس عصبية أو عاطفية. لقد قرأت الكتب 22 المشار إليها، واشتريت إضافة إليها كل ما أمكن العثور عليه من كتب عنه، لكنني لم أعثر على كتاب واحد يصلح أن يكون مرجعا لطلابي. وبالتالي قررت الاعتماد على نفسي في إصدار كتاب في الموضوع، وأخذت أهيئ نفسي لإخراجه منذ 7 أعوام. قرأت ما كتبه الفلاسفة عن القلق عبر العصور وقرأت مئات السير الذاتية من كونفوشيرس إلى تشرشل، والتقيت عدداً من الشخصيات البارزة في مختلف مناحي الحياة، جاك ديمبسي بطل الملاكمة، والجنرال عمر برادلي، والجنرال مارك كلارك، وهنري فورد، وإليانور روزفلت، ودور لوتي ديبكسي. لكن هذا كله كان مجرد بداية، فقد فعلت إلى جانب ذلك شيئاً أفضل بكثير. لقد عملت 5 سنوات في معمل لمقاومة القلق، وهو في حد علمي الأول والوحيد في العالم، وأعني بهذا المعمل أنني أعطيت طلابي مجموعة من القواعد للتغلب على القلق، طالبا منهم أن يطبقوها على حياتهم الخاصة، ثم سألت كل منهم أن يشرح لزملائه النتيجة ومحصلة هذه التجارب. إنني أحسب أنني استمعت لمحاضرات في كيفية التغلب على القلق أكثر مما قدر لأي فرد في العالم، فضلا عن الكثير من القصص الحقيقية المتصلة بالموضوع، وقد وصلتني عبر البريد. لذا فإن هذا الكتاب لا ينزل من برج عاجي، ولا هو دراسة أكاديمية موضوعها كيف يمكن على سبيل الاحتمال قهر القلق، بل إنه على النقيض من ذلك. لقد حرصت على أن يكون هذا الكتاب عمليا، وأن يقدم بالأدلة كيف استطاع آلاف الكبار التغلب على القلق. وأؤكد لك أيها القارئ أن الكتاب سهل الهضم يسير القدم، بإمكانك أن تمضغه بأسنانك وفيما عدا حالات نادرة، فإن الكتاب يسمي لك الأشخاص بأسمائهم وأماكنهم. كونفوشيوس فيلسوف صيني، ولد 551 قبل الميلاد في أسرة فقيرة وعريقة، ويعد أحد مؤسسي الديانات الأرضية غير السماوية، وقد بقيت فلسفته تتحكم في المجتمع الصيني حوالي 2000 سنة. وينستون تشرشل 1874 1965 رجل دولة إنجليزي شهير، بل أحد السياسيين الأكثر أهمية في التاريخ، تولى العديد من المناصب، آخرها رئاسته للوزراء خلال الحرب العالمية الثانية، وقد عاد للمنصب مرة أخرى عام 1951 حتى تقاعد عام 1955. عمر برادلي جنرال أمريكي شهير، ولد عام 1893، شارك في معارك الحرب العالمية الثانية في شمال أفريقيا، وقد أطلق اسمه على عربة عسكرية أمريكية تخليدا لذكراه. هنري فورد 1863 1948 رجل صناعة أمريكي شهير، أسس شركة فورد للسيارات، وساهم في تغيير تاريخ لصناعة في العالم من خلال تصميم استخدام خط التجميع. إليانور روزفلت زوجة الرئيس الأمريكي 32 فرانكلين روزفلت، لعبت دورا تاريخيا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1948. يقول الفيلسوف الفرنسي فاليري إن العلم طائفة من الوصفات الناجحة، وهو ما ينطبق على هذا الكتاب، فهو مجموعة وصفات مجربة لتخليصنا من القلق، وأفضل أن أخبرك أنك لن تجد فيه شيئا جديدا، لكنك ستجد الكثير مما يتجاهله الناس، فلا أنت ولا أنا نحتاج إلى شيء جديد يقال، فنحن نعرف ما يكفي لأن يجعل حياتنا تامة، ودواؤنا ليس الجهل بل التجاهل، ومهمة الكتاب تكرار حقائق قديمة معروفة سلفا وتأكيدها لتحفيزك على تحويلها إلى واقع. فلتبدأ القراءة، فإذا لم تشعر بعد قراءة 50 صفحة أنك قادر على مواجهة القلق، ألق الكتاب في سلة المهملات، فلا قيمة له.